بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع، وادي قريب من المدينة، ليس مخمرا، فقال: ألا خمرته؟ ولو تعرض عليه عودا. هكذا ضبط النووي في شرح مسلم: تعرض بضم الراء. هذا في مشروعية تخمير الإناء الذي فيه طعام أو شراب. الأصل التغطية، تخمير هو التغطية، الأصل يغطي الإناء كاملا، لكن لو لم يجد غطاء فإنه يكفي العود إذا مع عدم وجود الغطاء الكامل مع التسمية. فإذا عرض عودا وسمى فإن الشيطان لا يقرب ذلك الإناء، لكن قد تقرب الحشرات، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يحل وكاء ولا يفتح سقاء، فبالنسبة للشيطان يمنعه، تمنع التسمية مع عرض العود، لكن بالنسبة للغبار، التراب أو الأوساخ أو جراثيم أو كذا، فهذه قد لا يمنعها العود، فالعود يكون عند الحاجة إذا لم يجد ما يغطي به الإناء كاملا، وإلا فالأفضل والأكمل أن يغطي الإناء كاملا. وإذا قال ولو، يعني إذا لم تجد ولو أن تعرض عليه عودا، مثل أولم ولو بشاه، يعني لم تجد أكثر من شاه فإنه تكفي الشاه، يعني هذا على الحد الأدنى. وعن جابر رضي الله عنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله، ويعني قال: ولم يذكر قول أبي حميد بالليل. في الرواية الأولى قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا، أو أمر بالأسقية أن توكأ ليلا. يعني هل معنى هذا أن التغطية تكون بالليل فقط ولا تغطى بالنهار؟ ذهب إلى هذا بعض العلماء، لكن الصحيح أنها تغطى ليلا ونهارا. وذكر الليل هذا من باب التأكيد، أنه قد تكثر أو تنتشر الهوام والحشرات المؤذية ليلا، فالليل يتأكد فيه الغطاء، ولكن ليس هذا تخصيصا، لأن هذا ذكر فرد من أفراد العموم بحكم يوافق العموم، فلا يعد تخصيصا له. يعني ذكر الليل لا ليس مفهومه أنه لا يغطى إلا بالليل، يعني فيه نصوص عامة: أغطوا آنيتكم واذكروا اسم الله، هذا لفظ عام يشمل الليل والنهار. وقال محمد رضي الله عنه: ما أمر بالآنية أن تغطى ليلا، يقول هذا من باب التأكيد، الليل آكد ولا يمنع أن يغطى ليلا ونهارا. لا خلي يقرأ، لو تسمون يشوش علينا شوي، تكفى قص صوتك الله يبارك، لو تقص صوتك الله يخليك يشوش علينا شوي. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله، ألا نسقيك نبيذا؟ قال: بلى. قال: فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو تعرض عليه عودا. قال: فشرب. باب الأمر بتغطية الإناء وربط السقاء وإغلاق الأبواب إلى آخره. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء، هذا لفظ عام، غطوا الإناء هذا يشمل الليل والنهار، وأوكوا السقاء، الوكاء هو الربط، السقاء والقربة، أوكوا السقاء أي يربط حبل على فم القربة ولا يتركوا مفتوحا، وأغلقوا الباب، الباب جنس يشمل الأبواب. وهل المعنى الأبواب الخارجية أو هل المراد الأبواب الخارجية للبيت أو يشمل جميع الأبواب؟ لأن يعني الظاهر أن الأبواب الخارجية التي قد يدخل منها ما يضر من سراق أو حيوانات أو ما شابه ذلك، أما في داخل البيت فالأمر في سعة، إن شاء أغلق الباب وإن شاء تركه مفتوحا على حسب الحال. كان الشخص يريد أن يغير ثيابه ويكشف عورته فإنه يتعين إغلاق الباب حفظا للعورة، أو الرجل يريد أن يأتي أهله فلا بد أن يغلق الباب حفظا للعورات، وإذا لم يكن فيه كشف عورات فالأمر فيه سعة. فالأبواب تحمل على الأبواب الخارجية لما في ضرر أو ما يحتاج إلى إغلاقه من الأبواب الداخلية، أما يعني حمله على جميع الأبواب هذا فيه بعد، لأنه ما يظهر حاجة لإغلاق جميع الأبواب. لو بات الإنسان في غرفة والباب مفتوح لا حرج في ذلك. طيب هو ما قال بالليل فقط، وقال بالليل، أمر بالأبواب بالأواني أن تغطى ليلا، ما قال فقط أو دون النهار، وخبر عن الليل. وفي خبر آخر عام، فهل يعني إذا جاء نص خاص ونص عام في معنى واحد، يعني قال مثال، قال شخص أكرم الطلبة وهم 10 مثلا، ثم بعد ذلك قال أكرم زيدا، وش تفهم منه؟ اللفظ الثاني أو الخبر الثاني أكرم زيدا، هل معناه تكرم زيدا فقط، ولا نقول ما يمنع أن تكرم بقية 10؟ ها؟ توصى بزيد، لكن تكرم بقية 9، بقية 10 9، قلناها ما يمنع. لكن لو قال لا تكرم إلا زيدا، صحيح هذا صار تخصيص، هذا تخصيص، لكن ما في تعارض، قال أكرم الطلبة ثم قال أكرم زيدا، هذا يفهم منه مزيد إكرام لزيد لأنه نص عليه، هذا مزيد إكرام، لكن ما في تعارض، لأنه متى يخصص العام بالخاص؟ عند إيش؟ عند التعارض، لأنه ما يمكن إعمال النصين، هذا ما يمكن لأنه متعارضان، فإذا كان متوافقين فما المانع من إعمالهما؟ ما في ما يمنع. والأصل ما هو؟ إعمال الدليل، وإلا إهماله؟ إعمال الدليل، يجب العمل بالدليل، ولك القاعدة المشهورة إعمال الدليل أولى من إهماله. فهذه لها نظائر، يعني مسألة هذه لها أمثلة. فعلى كل حال هذه المسألة واضحة أنه لا يعد تخصيصا. وأغلق الباب، الباب جنس، الباب جنس، فعلى حسب الحاجة، إذا احتيج إلى إغلاق الباب لسبب لآخر كما سبق فإنه يتعين، وإذا لم تدعو الحاجة وليس في ضرر فالأمر في سعة. وأطفئ السراج، السراج كان شعلة من نار في القديم، يوضع فيه الزيت وفتيلة ثم تشعل وهو شعلة نار. لماذا يجب إطفاء السراج؟ لأنه قد يحرق البيت، والفأرة قد تجر الفتيلة وتوقعها على الأرض على حصير ونحوه فيحترق البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، قال وأطفئ السراج فإن الفويسقة يعني الفأرة تحرق على أهل البيت بيتهم، فهذا السراج فيه خطورة. هل تقاس عليه اللمبات اليوم؟ الجواب لا، لأن اللمبات ليس فيها خطر الإحراق، لكن تقاس عليه مثلا الدفايات تكون على الغاز مثلا أو الحطب إذا كان جمرا، وهذا قد يقسل لأنه يخرج ثاني أكسيد الكربون، فإذا كان في غرفة مغلقة ونام الإنسان قد يختنق، فلا يجوز أن ينام وفيه نار مشتعلة في البيت لأنه في خطر. وجاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن قوم احترقوا، عن بيت احترق على أهله، فأمر بإطفاء السرج عند النوم. إذا نقول على حسب هذا الموقد، إن كان سراجا فيه شعلة نار أو حطبا أو دفاية غاز ممكن تسقط، أو حتى دفاية الكهرب ممكن تسقط وتحرق الفرش، فإذا كان في خطورة وجب إطفاءه قبل النوم، وإذا كان لمبات لا في ليس فيها خطر فلا حرج في تركها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام التعليق، قال فإن الشيطان لا يحل سقاء. هذا بفضل الله تبارك وتعالى أن الشيطان لا يستطيع أن يحل الرباط ما ربط به السقاء، يعني ليس له تسليط كامل على بني آدم، لا له تسليط جزئي. والله سبحانه وتعالى أعطى عباده المسلمين ما يدفعون به كيد الشيطان، لأن قضية معركة، الشيطان عنده أسلحة والمؤمن عنده أسلحة، فمن استعد لحرب الشيطان وتزود بالأسلحة الإيمانية حاربه ونجا من شره، ومن ترك السلاح فإنه هو الملوم. الشيطان لا يغفل، الشيطان هذا عمله، حريص كل الحرص على ضلال بني آدم بما أتاه الله من الأسلحة. قال تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، هذه أسلحة للشيطان، ويجري من عدم مجرى الدم، هذا سلاح، كونه يدخل مع الإنسان في بيته إذا لم يسمي هذا سلاح، كونه يشاركه في طعامه إذا لم يسمي هذا سلاح. الشيطان مزود بأسلحة، له تسلط على بني آدم، لكن بالمقابل فيه ما يدفع شر الشيطان بالذكر والأخذ بالآداب الشرعية. فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا، إذا أغلق ولا سيما إذا سمى عند إغلاق الباب، فإن كما سيأتي بعض الروايات فإن الشيطان لا يستطيع فتح ذلك الباب، ولا يكشف إناء، إذا غطي الإناء لم يكشف، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناء عودا ويذكر اسم الله فليفعل. هذه اللفظة أو هذه الرواية واضحة في أن عرض العود عند عدم وجود ما يغطي به الإناء. فإن الفويسقة أي الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم، يعني بين عليه الصلاة والسلام أن الفأرة قد تحرق البيت. قد يقول الإنسان والله السراج موجود والفتيلة في السراج وليس حولها شيء تحرقه، أن الفتيلة في داخل السراج وليس قريب منه شيء، أبين أنه قد تجر الفتيلة وتلقيها على الأرض فتحرق ما ألقت عليه من حصير أو فراش أو نحو. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أنه قال واكفئوا الإناء أو خمروا الإناء، يعني إذا كفئ الإناء فهذه تغطية له، إذا كفئ الإناء الفارق، لأن الإناء المملوء ما يمكن يكفئ يزول ما فيه، لكن إذا كان الإناء فارغ ممكن يكفئه. يعني أحيانا مثلا تجد كاسات الماء يوضع لها حامل وتوضع إيش مقلوبة، هذا نوع تغطية لها، لأن إذا كان الإناء مفتوحا نزل فيه قد ينزل فيه مرض أو وباء وما شابه ذلك. وهذا يدل على أنه يشرع تغطية الإناء ولو كان فارغا. وإذا وجد الإنسان إناء غير مغطى فإنه يسن له أن يغسله قبل الاستعمال، أنه قد يكون مرض الشيطان أو الجراثيم والأمراض، كما سئل الحديث أن في السنة ليلة أو يوم ينزل فيه وباء، لا يترك إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الداء. فإذا وجدت الإناء مغطى أو مقلوب استعمله، وإذا وجدته مفتوحا فاغسله. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، يعني إذا غربت الشمس، إذا أمسيتم جنح الليل، يعني الجمع بين الروايتين، لأن المساء كما سبق يحتمل ما بعد الزوال ويحتمل الليل، يعني يطلق المساء على آخر النهار ويطلق على الليل أول الليل، فبينه بهذه اللفظة: أو أمسيتم فكفوا صبيانكم الصغار، أولاد الصغار، فإن الشيطان ينتشر حينئذ. الشياطين تحب الظلمة ويكثر انتشارها بالليل، ولا سيما عند أول الليل، لأنها كانت في ضوء النهار فتفرح بقدوم الظلام كأنها تنتظره، فتنتشر كل انتشار كبير، تنتشر هنا وهناك، فقد يعني الصبي خاصة قد يتعرض لخطف أو مس أو ما شابه ذلك. فالسنة منع الصبيان من الخروج والانتشار من أول ما تغرب الشمس إلى صلاة العشاء حتى تذهب فحمة الليل. قال: فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. إذا ذهب ساعة من الليل، الساعة يعني وقت من أو جزء من الوقت، ليس محددا بالساعات المعروفة اليوم، لكن ذهب جزء من الليل. وفي بعض الروايات وبعض الألفاظ: إذا ذهبت فحمة العشاء، يعني الظلام أول ما يبدأ ثم يخف بعض الشيء، يعني بعضهم قال إلى صلاة العشاء، بعد الغروب إلى صلاة العشاء. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. هذه الرواية فيها زيادة ذكر الله، ذكر التسمية. إذا غطى الإناء قل بسم الله، إذا ربط القربة قل بسم الله، إذا أغلق الباب يقول بسم الله، حتى يكون أكمل في الحفظ من الشيطان. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم. الفواشي هي ما يتفشى وينتشر ويعم كل شيء، يعني يعم مثل الإبل، البقر، الغنم، البهائم، وكل شيء يتفشى وينتشر، فإنه لا يرسل بعد غروب الشمس. ولذلك الراعي يحرص على أن يرد الغنم أو غيرها أو غيرها إلى المراح قبل غروب الشمس. إذا غابت الشمس لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم، إذا غابت الشمس، هذا اللفظ صريحة في تحديد البداية وهي غروب الشمس، حتى تذهب فحمة العشاء، يعني أول العشاء، يعني إلى بعض قال إلى صلاة العشاء. فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. لكن لو كان الإنسان قد أورد ومع أولاده وعوذهم أو كانوا كبارا وأوردوا فلا مانع أن يخرج بهم صلاة المغرب ويخرج بهم بعد المغرب هنا وهناك، ما في ما ليس هذا منع من الخروج. لا، إنسان قد يخرج بأولاده بعد المغرب إلى حديقة أو إلى السوق أو إلى أي مكان، ما في مانع، لكن يمنع من انتشار الأولاد في الشوارع، يعني انتشار الصبيان في الشوارع وحدهم هذا هو اللي قد يكون خطرا عليه. أما إذا كانوا مع والدهم مع إنسان كبير ولا سيما إذا عوذهم أو أوردوا فلا مانع من الخروج بعد غروب الشمس، هذا يعني واضح ولا أحد يقول إنه يمتنع إنسان من الخروج. لا، لكن الحديث في النهي عن انتشار الصبيان الذين لا يريدون، أن الغالب على الصبيان الصغار هل يحافظون على الورد؟ لا، يعني ما توقع صبي في الخامسة السادسة السابعة أو فضلا عن من دون الخامسة أنه تعوذ ويورد إذا غربت الشمس أو قبل الغروب، هذا نادر، يندر أن تجد صبيا يورد حتى كان بعد السبع والثمان تسع عشر، يندر هذا في الصبيان وأبوهم بعيد عنهم لم يلقنهم الورد، فقد يحصل شيء من المس. تجد كثير من الناس اليوم عندهم مبتلون بهذه الأمراض والعياذ بالله، يعني هذا فيه مس وهذا فيه سحر وهذا فيه نفس وهذا فيه كذا بسبب هذا الانتشار وعدم الحرص على الأوراد. ولذلك يعني كلما وجدت مجتمعا غافلا وجاهلا بعيدا عن الذكر انتشرت فيه الأمراض اللي العين والسحر والمس، هذه تنتشر بكثرة في مجتمعات الغفلة وتقل بحمد الله جدا في مجتمعات اليقظة، في 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 المجتمع والأسرة الحريصة على الذكر الحريصة على الأوراد، يلقن أولاده يعوذهم يمنعهم الخروج عند الغروب، هؤلاء تقل فيهم. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله أكثر ما ينتشر المس في النساء والأعراب بسبب جهلهم وبعدهم عن الذكر. ولا يمنع أنه قد يصاب إنسان وهو يعني يذكر الله لأمر يريد الله، كما سحر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أمور نادرة قد تقع حكمة يريد الله تبارك وتعالى، لكن الكلام على الأغلب، يعني هذا شخص محصن وهذا شخص غير محصن، مثل الباب المغلق والباب المفتوح. الباب المفتوح يدخل بسهولة، كل من شاء يدخل دخل، باب مفتوح، ولا سيما إذا كان البيت فيه أموال وفيه كنوز يكثر من يدخل ويأخذ من هذه الخيرات. وإذا كان الباب قويا مؤصدا وفيه حراسة ما تجرأ أحد على الدخول، فتجد يعني أصحاب الذكر أصحاب الأوراد يندر أن يصابوا بمثل هذه الأمراض، حتى تجد الشخص يرقي المرضى ويخرج الجن ويؤذيهم ويضربهم وقد يقتل بعضهم ومع ذلك في عافية، لأنه تحصن بالأوراد والذكر، فلا تستطيع الشياطين أن تقربه. هذه مسألة مهمة بالنسبة للصبيان خاصة، مثال قد الكبير قد يحرص على الورد لكنه ينسى أن يلقنه الصغار والصبيان. نسأل الله العفو والعافية. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غط الإناء وعوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، الوباء هو المرض يعني مثل ما تسمى الجراثيم التي تسبب الأمراض، والوباء ينتشر. الفرق بين المرض والوباء أن المرض يكون خاصا بشخص أو أشخاص، وأما الوباء فإنه ينتشر لأنه موجود في الجو ويشمل ناس كثير، كالطاعون إذا نزل أصاب أعدادا كثيرة، هذا هو يعني معنى الوباء، أنه مرض عام ينتشر في الجو ويصيب ناسا كثيرين ممن لا يتحصن ولا يتحفظ من ذلك المرض. فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولو كان فارغا، أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. طيب متى هذه الليلة؟ في أي شهر؟ في أي يوم؟ قل الله أعلم. هي ليلة واحدة في السنة لكن لا يدرى ما هي، يوم أو ليلة. فإذا كيف تتحرز من هذه الليلة؟ تغطي طول السنة حتى تسلم من هذه الليلة. إذا جيت تضع في شيء اغسلها، إذا جيت تضع فيها شيء اغسلها، لكن غالبا الإناء اللي واقف يمكن ما يعلق فيه شيء من الجراثيم وشبه ذلك، لكن أيضا الاحتياط أن يغسل، يعود الإنسان نفسه كل ما أخذ إناء ولو كان نظيفا يمر عليه الماء سريعا ما يضر شيء سريع. لا إذا كان مغلق في دولاب مغلق يبدو أنه خلاص مثل الإناء مغطى، يعني ما يدخل عليه شيء وهو في هذا الدولاب المغلق. الكلام على المكشوف، لكن الإناء اللي في دولاب مغلق هذا كالإناء المغطى لأنه محفوظ بهذا الدولاب. وهذا يدل يعني على كمال الشريعة، يعني شوف حتى هذه الأمور الجزئية قد يقول بعض الناس هذه أمور سهلة وبسيطة وجزئية، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يتركها، أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام ببيان كل ما ينفع العباد ويدفع عنهم الضرر حتى في أبسط وأسهل الأمور، دقائق أشياء دقيقة وصغيرة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يغفلها، والله سبحانه وتعالى أتم الدين على أكمل وجه، ولذلك ما سكت الله عنه فهو عفو، وما كان ربك نسيا. لو تتبعت نصوص الشريعة من الكتاب والسنة لوجدت أحكاما ومسائل هائلة، يعني لو أردت عد المسائل كل مسألة يعني في شيء معين لعدت آلاف الأمور التي عالجتها الشريعة، سواء في الاعتقاد أو في العبادات أو في الأخلاق أو في المعاملات أو في الجنايات، يعني مسائل لا تحصى هذه المنصوص عليها، فضلا عن ما يشملها النص من جهة العموم التي تستنبط بالقياس ونحوه، هذه آلاف لا تعد ولا تحصى ولا تتناهى. هذا يدل على كمال الشريعة وإحاطتها بكل شيء لينفع العباد ويدفع عنهم الضرر. الحمد لله. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإذا حضرنا معه وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. وفي قال النووي في بعض الروايات في يدهما، يعني يد الجارية ويد العربي، ورواية يدها يعني الجارية وحدها لا يمنع أو لا ينفي كونها أيضا في يد الأعرابي، لأنه جاء بالاثنين، شارك الجاري وشارك الأعرابي، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بأيديهما جميعا، فيد الشيطان مع الجارية ومع الأعرابي. فهذا يعني يدل على أهمية التسمية وبركة اسم الله تبارك وتعالى، وأنه يحصل به امتناع الشيطان أو طرد الشيطان على المشاركة في الطعام، مع ما فيه من اتباع السنة والأجر، يعني في أجر أخروي في أجر دنيوي، فالأجر الدنيا المعجل أن الطعام يحفظ من الشيطان، وأجر أخروي مدخر وهو الأجر والثواب والحسنات على ذكر الله، ذكر اسم الله تبارك وتعالى، اتباع السنة فيه أجر وعبادة وفيه خير أيضا من جهة الدنيا. هذا يدل على أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم إذا حضر الطعام وضع لم يبدأ أحد، فالشيطان دفع الجارية، الجارية ما تعرف هذه الأداب، صغيرة بنت صغيرة وجاءت تأكل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيدها، جاء بأعرابي، الأعراب أيضا ليس عندهم، لم يتربوا على الأداب، أداب الطعام واحترام الكبير، فجاء. أما بقية الصحابة رضي الله عنهم فلا أحد يجرؤ على أن يمد يده قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه أدب من أداب الطعام، وهو يعني عدم البدء قبل كبير المجلس، الأب أو العالم أو كبير المجلس سنا أو قدرا، ينتظر بقية حتى يبدأ هذا الكبير احتراما وتقديرا له. والسنة لهذا الكبير أن يسمي بصوت مرتفع من أجل أن يذكر الحاضرين، وإذا كانوا صغارا لما أن يؤكد عليهم، سمي فلان سمي فلان سمي فلان، تعلمون الصغار ما يحرصون على الذكر حتى يلقنوه، ها سميت فلان سمي فلان وهكذا. هذا الحديث يدل على أن أكل الشيطان أكل حسي ولا معنوي؟ ها لا محمد، حسي، إذن هذا حقيقة، الشيطان يأكل حقيقة، لأنه يده مع لكنه ما يرى، ولا كما قال النووي رحمه الله يجب الإيمان بهذه الحديث، وأنه أكل حقيقي حسي ولكنه لا يرى، يجب التسليم بما جاء الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام. أن بعض الناس قد ما يعني يجزم بمثل هذه الحديث، يقول كيف شيطان يأكل، ما أشوف شيء ما ينقص الطعام ولا نشوف شيء يعني محسوس، لا نقول هو أكل حسي حقيقي لكنه لا يرى، كما قال تعالى إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. طيب في مسألة يعني فيها خلاف فيما يتعلق بهذا الحديث، وهي ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، إذا سمى أحد الحاضرين ولم يسمي البعض فهل يشارك الشيطان ويستحل هذا الطعام، أم أنه يكفي تسمية البعض؟ يعني لو واحد سمى والبقية لم يسموا، هل الشيطان يشارك وإلا لا؟ النووي رجح أنه إيش لا يشارك، النووي في الشرح رجح أنه لا يشارك لظاهر الحديث إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر، ألا يذكر اسم الله عليه، قال وإذا سمى واحد صدق أنه ذكر اسم الله عليه على الطعام. إيه، ولذلك في خلاف لأن الحديث محتمل، ولذلك حصل الخلاف لأن الحديث محتمل، يعني هذا القول رجح النووي ليس يعني صريحا في أن ظاهر الحديث، قد يقول قائل أن الشيطان يستحل الطعام أي طعام أي واحد من الحاضرين إذا لم يسمي، ولازم يكون عموم الطعام الذي في هذه الصحفة، يعني الصحفة جلس عليها خمسة، كل واحد سيأكل جزء من هذا الطعام، يعني ممكن أقول حديث إن الشيطان يستحل الطعام أي طعام زيد الذي لم يزل زيد أخذ نصيب من الطعام جزء من الطعام فيستحله الشيطان الذي لم يسمي ومن سمى لا يستطيع أن يشاركه يعني محتمل. وابن القيم رحمه الله رجح عن القول الثاني أنه يشارك لو لم يسمي واحد وأيد هذا بما رواه الترمذي قام سند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل أن عربيا أتى والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في قصعة يأكل منها ستة فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه لو سمى لكفاكم. هذا وش يدل عليه؟ أن الأعرابي لما ترك التسمية شارك الشيطان، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام موجود على هذه القصة. وهل يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام ما يسمي ومن معه من الصحابة خمسة أو ستة ما يسمون؟ بعيد. فإذا يفهم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ومن معه من الصحابة سموا، ولما جاء الأعرابي ولم يسمي أي الشيطان شارك الأعرابي وأكل معه حتى انتهى ذلك الطعام. وورد حديث شبيه بهذا عند مسلم أن كافرا أضافه النبي عليه الصلاة والسلام فحلب له شاة فشرب، والثاني والثالث حتى شرب حليب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم فحلبت له شاة فشربه، ثم حلبت له ثانية فلم يستتمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الكافر يأكل بسبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل بمعا واحد. طيب شو الفرق؟ لماذا الكافر هو نفس الشخص يعني ما تغير، أمس أكل أو شرب حليب سبع شياه، من الغد ما كمل الثانية. طيب هل صغر بطن هذا الأعرابي؟ ما تغير، كل ما هنالك أنه لم يسمي حال الكفر، فلما أسلم سمى فكفاه حليب شاة واحدة. إذن هذا دليل على أنك الشيطان أو شربه حسي ولا لا؟ حسي، نقص الطعام. وهذا الذي أكل هذا الطعام الذي يكفي ستة أكله بلقمتين، هذا على سبيل المبالغة، ما أتوقع أحد يستطيع يأكل بلقمتين، لكن كأنه أكله بسرعة بنهم ولقمة كبيرة وبسرعة حتى أكل طعام ستة في لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إنه لو سمى لكفاكم. هذه أدلة صريحة بأنك الشيطان حسي وأنه ينقص الطعام ويذهب البركة. وإذا سمى الجميع لم يحضر الشيطان، وإذا نسي ولو واحد فإن الشيطان يشارك. لذلك ينبغي التذكير سموا يا أخوان حتى لا يحضر الشيطان، لسيما الأب مع أولاده في البيت، لأن كما سبق الصغار في الغالب أنه لا يسمون حتى يلقنوا التسمية. طيب إذا نسي تذكر في أثناء الطعام ماذا يقول؟ أيوة، حتى لو نسي فإن التسمية هذه دعلة تأكد التسمية، كما جاء عند أبي داود إذا أكل أحدكم طعام فليذكر اسم الله، فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. والتسمية هذه تحيط بأوله وآخره، يعني حتى الذي أكله قبل التسمية يحرم منه الشيطان ولو شارك. ورد حديث ضعيف أن الشيطان استقاء، لكن حديث في سند ضعف أنه كان يأكل مع رجل فلما كان آخر لقمة سمى فاستقاء الشيطان كل ما في جوفه، لكن حديث فيه ضعف لكن ليس بعيد. إذا سمى ولو في أثناء الطعام فإن الشيطان لا ينتفع بما أكله في أول الطعام، ولا ما الفائدة أن يقول أوله وآخره؟ كان يقول بسم الله وتنفعه فيما بقي وما مضى انتهى. لا، قال بسم الله أوله وآخره، نعم، تذهب ما أكل الشيطان في الأول فلا ينتفع بذلك. ثم من الفوائد فوائد التسمية أنك تضعف شيطانك، ولا لا؟ تضعف شيطانك، هذا عدوك، إذا أكل وشرب وصار قويا يضع قوته على من؟ عليك، يذيك، وإذا ضعفته انتصرت عليه. إن هذه فائدة كبيرة، المصلحة تعود لك، هذا مو مجرد ينقص الطعام فقط، لا، هذا في نقص الطعام وفي ضرر عليك، لو أخذت نصيب الشيطان ورميته في العرض لكان أهون، لكن هذا سيعود عليك بالضرر، تقوي شيطانك من أجل أن يضلك. وجاء في بعض الحديث أيضا في ضعف أن الشيطان الكافر قوي سمين وشيطان المؤمن ضعيف، وبعض الألفاظ قال إن المؤمن لينضي شيطانه، يعني يتعبه ويضعفه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. شوفنا هذا زين، إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر، يعني يضعفه ويجعله هزيلا ضعيفا بكثرة التسمية، كل ما أكل سمى، كل ما شرب سمى، كل ما دهن سمى، فيبقى الشيطان بدون أكل ولا شرب ولا دهان ولا لبس، حتى لو لبس يسمي، فيبقى الشيطان ضعيفا هزيلا، فيكون المؤمن يسهل عليه الانتصار على الشيطان. لا شك أنه يعود فوائد كثيرة، لا شك، اللي هو أن المؤمن هذه مسألة خلافية، رواية العبادلة عن ابن لهيعة من العلماء من يقبلها، من العلماء من يردها، والأشهر والأرجح أنها ضعيفة، حتى رواية العبادلة لا سيما إذا عن ابن لهيعة مدلس، فإذا عن حديثه ضعيف، فالأقرب أنه حديثه ضعيف حتى في رواية العبادلة. هذه مسألة خلافية بين علماء الحديث، هل يقبل ما رواه العبادلة أنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه، ويرون أنه قبل الاحتراق أنه حديثه جيد، لكن لما احترق داره فيها كتبه يعني تغير من شدة الحزن على كتبه، وأيضا فقد الكتب وصار يحدث من حفظه، فصار يغلط، ساء حفظه بعد ذهاب الكتب، فذلك من روى عنه قبل الاحتراق يرون أنه روايته حسنة، وبعد الاحتراق ضعيف. العبادة روى عنه قديما، بعضهم يقول له هو ضعيف على كل حال ومدلس، يعني مسألة فيها حاجة. محادثة بين شيطان المؤمن وشيطان الكافر. عن ابن مسعود موقوف، قد يقال لا يقال من جهة الرأي، يعني هذا من علم الغيب، من الصحة الكلام الألباني هذا. على يعني كل حال حديث يعني في ساعات نظر، لكن معناه صحيح، وهذا ينضي شيطانه وهذا يطعمه ويسقيه ويجعله في أحسن حال، قفلة من الكافر ويقظة من المؤمن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذكر بمعنى حديث أبي معاوية وقال كأنما يطرد، يعني الأعرابي في الجارية كأنما تطرد، يعني من سرعة المشي أو العدو إلى الطعام، إلى آخره، يعني باقي بنفس المال. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. هذه بركة التسمية. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. يقول لمن؟ الشياطين. لا مو شرط أولاده، الشياطين معه، يعني اللي يدخل البيت ليس واحدا، مجموعة، مجموعة شياطين، كفى به شرا. وإذا سمى كلمة واحدة بسم الله منع دخول الشياطين، يعني هذا يدل على بركة بسم الله. فالله فاسم الله مباركا كما يقول المصلي: وتبارك اسمك. فبركة اسم الله لا تحصى. وإذا دخل فلم يذكر إلا عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. يعني إذا اجتمع أمران ساء الحال جدا، الأمر الأول ترك الذكر، والأمر الثاني وجود الصور في البيت، لأن الصور تمنع دخول الملائكة، وعدم الذكر يدخل الشياطين. إذن البيت الذي فيه صور ولسيما المعلقة المكشوفة التي ليست مما تعم به البلوى، صور معلقة، صور ما لها حاجة وليست يعني مما يباح، فهذا البيت فيه شؤم. صاحبه إذا دخل ما يسمي فتدخل الشياطين، وهذه الصور تمنع دخول الملائكة. إذن البيت امتلأ شياطين والعياذ بالله. وذلك تجد فيه آلات اللهو، تجد فيه الخصام والشجار والغفلة والنوم عن الصلاة. النوم عن الصلاة بسبب الشيطان، يعقد على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام سلط عليه، لكن إذا نام على ذكر قرأ سورة آية الكرسي وذكر وقرأ الإخلاص ومعوذتين نام على ذكر سهل قيامه. لكن تجد بعض الناس يقول: أنا ما أقوم، أنا ما أستطيع أقوم، لأنه تجثم عليه الشياطين، ينام متأخرا، نام على معاصي وعلى دم ذكر، ولم يسمي عند دخول البيت، فتجتمع عليه الشياطين فلا يستطيع أن يقوم. يعني بعض الناس فعلا لا يستطيع القيام أبدا، حتى لو أوقظ، حتى لو وضع منبهين و3 لا يستطيع القيام، كأنه مخدر، حتى تذهب الصلاة تطلع الشمس، وإذا جاء وقت الدوام نبط كأنه جني، نسأل الله العفو والعافية. ما يقول أنا تعبان إذا جاء وقت الدوام، وأحيانا ما يكون من صلاة الفجر وقت الدوام في الشتاء إلا مثلا ساعة أو ساعة ونصف تقريبا، يعني وقت قصير، لأن الشتاء الليل فيه طول، ويكون وقت الدوام قريبا من صلاة الفجر. في بعض البلدان في الغرب مثلا في مكة وغيرها يكون يمكن ساعة، إلا أقل من ساعة بين خروج من صلاة الفجر وبداية الدوام. بعضنا يصلي الفجر ويطلع على طول للدوام، ما في وقت، مع ذلك يقوم عند الدوام. إذا باقي قدر الذي يوصله للدوام قام. طيب وين الشيطان عنه؟ خلاص انت دور الشيطان. فتتعجب يقول سبحان الله، كيف يقول عجز تقوم للصلاة ثم يقوم لعمله وما بينهما ساعة أو ساعتين؟ ما الذي حصل؟ هل اكتفى نوما بهذه الساعة أو الساعتين؟ لا، هذا معناه أنه ذهبت عنه الشياطين، أنه انتهى دور الشيطان، ضيع عليه الصلاة ولا يهمه أن يقوم، بالعكس يمكن قيامه للعمل يجعله يداوم على هذا الأمر، أنه لو نام من العمل صار عنده مشكلة، ربما فصل من وظيفته، فالشيطان يمكن يقيمه للعمل حتى يستمر على هذا الوضع، نسأل الله العافية. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا يدل على شؤم الشيطان وبعده على الخير والسنة. ما حكم الأكل أو الشرب بالشمال؟ هل هو مكروه ولا محرم؟ هذا فيه خلاف. من العلماء حملوا على الكراهة، قالوا هذا من الآداب، والنهي في الآداب يحمل على الكراهة، والأمر في باب الآداب يحمل على الاستحباب. فبعض العلماء حمله على الكراهة، وبعضهم حمله على التحريم، قالوا لأنه تشبه بالشيطان، والتشبه بالشيطان منهي عنه، إذا كان تشبه بالمشركين منهي عنه، قول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، فالتشبه بالشيطان أشد من تشبه بالمشركين. منهم استدل بحديث حذيفة أيضا أن رجلا أكل عند النبي عليه الصلاة والسلام بشماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت، دعا عليه، فقال حذيفة رضي الله عنه فما رفع إلى فيه، يعني يمينه شلت يمينه، قالوا هذا يدل على الوجوب، لأنه لو كان الأمر على سبيل الاستحباب لما دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة الشديدة. لكن يمكن الجواب عن هذا الحديث بأن يقال الذي حرم على هذا الرجل وعوقب بسببه هو الكبر، ما حمله على ذلك إلا الكبر، فكبر وعصيان للنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة مواجهة بالمعصية، كذب لا أستطيع، فهذا يعني حالة خاصة، هذه حالة خاصة فيها الكبر، فيها الكذب، فيها مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام برد أمره، فعظم لهذه الأسباب. فلا يعني يقاس أو يؤخذ من هذا الحديث التحريم، لأنه حالة خاصة تختلف عن من أكل بدون هذه الأمور، لكن نقول إنه تشبه بالشيطان، ويكفي شرا وشؤما أن يتشبه الإنسان بالشيطان. بعض الناس يعني فتن بالأكل بالشمال تقليدا للكفرة، يمسكون السكين باليمين والشوكة باليسار، ويقطع اللحم باليمين ويأكل بالشمال. تجد بعض المترفين هكذا يفعلون، إذا حضر وليمة فيها لحم وشابه ذلك يمسك السكين باليمين والشوكة باليسار ويأكل باليسار. بعضهم يأكل باليسار يرى أنه من التمدن ومن الحضارة، هذا من انتكاس الفطرة. وبعضهم إذا أراد أن يشرب شرب بالشمال، يقول لأن يدي فيها اليمين فيها دهن ولا أريد أن أوسخ الإناء. بعض الناس رد عليه قال وسخ الإناء ولا توسخ دينك وقلبك، فالدين أغلى من الإناء، والإناء سيغسل ولا لا، إما أن يكون علبة من العلب الحديدية والبلاستيكية وهذه سترمى، يعني علب البيبسي وما شابه ذلك هذه سترمى، أو يكون من كاس مثلا بلاستيك يرمى، أو كاس من الزجاج ويغسل بعد الطعام. والذي سيأخذه بعدك إذا كان الإناء يدور أيضا سيمسكه بيد فيها دهن، الحاضرين كلهم يأكلون وأيديهم فيها بقايا الطعام، فإذا مسكته باليمين ما في ضرر لبعدك، اللي بعدك سيمسكه بيده وهي كذلك. بعض الناس يقول لا، إذا مسكته باليمين صار في دهن يمكن ينزلق، هذه تعليلات باردة وهي لرد السنة، مسكه بقوة ولا ينزلق حتى لو كان فيه دهن. فكل حال يعني بعض الناس يمسك الإناء باليسار ويدفع باليمين بزعم أنه يجمع بين الأمرين، يمسك باليسار حتى لا يوسخ الإناء ويدفعه باليمين، هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح، لأنه شرب بإيش؟ بالشمال واليمين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالشرب اليمين فقط. بعض الناس يمسك الإناء بيديه كلتيهما ويشرب، هذا أيضا مخالف للسنة إلا إذا كان هناك عذر، كما لو كان الإناء كبيرا ولا يستطيع أن يحمله بيد واحدة هذا عذر، يحمله بيديه للحاجة هذا عذر. أما إذا كان الإناء صغيرا فلا يجوز أن يمسكه بكلتا يديه بل يشرب باليمنى فقط. في زيادة أيضا في السنن، هنا ذكر الأكل والشرب باليمين، في زيادة في السنن، وإذا أخذ فليأخذ بيمينه وإذا أعطى فليعطي بيمينه، يعني حتى الأخذ والعطاء، إذا راح ناولني هذا الشيء ما تناوله باليسار، وإذا ناولك لا تأخذه بل تأخذه باليمين وتأخذه باليسار. وذلك إذا ناولك أحد باليسار قل له لا ناولني باليمين، لأجل أن تنبهه على السنة. الأخذ والعطاء على كل حال أخف من الأكل والشرب، لكن أيضا تربي على السنة أولى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله، هذا فيه ترجيح للقول بالتحريم. ما هو ما وجهه؟ التأكيد، نهي مؤكد، نهي مؤكد من هنا التأكيد الثقيلة، فهذا مما يرجح التحريم. لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، هذا تعليل. لا يأكل بشماله ما هي العلة؟ لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. كذلك من الأشياء التي يفعله الشيطان المشي بنعل واحدة، جاء في بعض الحديث حسنه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المشي بنعل واحدة وأخبر أن الشيطان يمشي بنعل واحدة، وذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي بالأخرى حتى يصلحه، يعني حتى عند الحاجة يمشي حافيا، إذا انقطعت نعل فإنه يخلع السليمة ويمشي حافيا حتى يصلح المقطوعة، ما يتساهل يمشي بواحدة حتى يصلح الثانية، لا يخلع السليمة ويمشي حافيا إلا عند العذر. بالنسبة للأكل والشرب وغيره عند العذر، سأل مثلا فيه مرض في يد اليمين، هذا لا خلاف فيه أنه يجوز أن يأكل ويشرب بالشمال لعدم استطاعته الأكل والشرب باليمين. وعن سلمة، نعم هذا قلت عن حذيفة، وعن سلمة، عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال أو أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله قال كل بيمينك قال لا أستطيع، هذا كاذب كاذب، قال لا استطعت، دع عليه ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، وسبق يعني بيان هذا الحديث. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه ثلاثة أدب، يا غلام سم الله الأدب الأول سبق الحديث فيه، كل بيمينك هذا الأدب الثاني وأيضا سبق الكلام فيه، الأدب الثالث وكل مما يليك، يعني منهي الإنسان منهي عن يأكل من جوانب الصحفة. طيب لو قال إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري أنه يعني حضر طعاما مع أنس رضي الله عنه، أو أنس حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام طعاما فيه دباء، قال أنس فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من نواحي القصعة يعني من جوانبها، قال فلما رأيت ذلك صرت ألقيه إليه ولا أكله، الدباء القرع. كيف الجواب على هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام أكل من أطراف الصحفة يتتبع الدباء فيأكله. هذا أجيب عنه من وجهين. الوجه الأول قالوا إذا كان الآكل معه من يدري عليه، يعني مثل ما قلت في التعبير المشهور يمون عليه من خادم من طالب من ولد من ممن يمون عليه، فلا حرج لأنه يعلم يقينا أن هذا التابع أو هذا الصغير لا يأنف من كون يأكل من طرف الصحفة. وإذاك إذا كان الإنسان يأكل وحده فلا حرج أن يأكل من أي جهة، لأن العلة هنا من أجل ألا يكره الآكلين في الطعام أو لألا يأكل نصيبه مثلا، لأنه قد يكون طعام موزعا فإذا أكل نصيبه الذي أمامه ما له أن يعتدي على نصيب الآخرين من الطعام. إذن هاتان العلتان غير موجودتين بالنسبة لهذه القصة. يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام أنس رضي الله عنه صغير وخادم النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم النبي عليه الصلاة والسلام يقينا أنه لن يكون في نفسه شيء، وإذا صار هو الذي يدنيه من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول. القول الثاني أنه إذا كان الطعام أنواعا متعددة فإن يجوز الإنسان أن يختار ما يعجبه من الطعام. الطعام هذا فيه دبة وفي غير الدبة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الدبة، مثل وضع صحن فيه فاكهة منوعة تفاح برتقال وموز وعنب، وتفاح في جهة وبرتقال في جهة وكذا، يأخذ تفاحة من يمين يأخذ برتقال من اليسار يأخذ عنب من الأمام يعني في مكان المواجه له، ما في مانع أن يتخير من أنواع الطعام لأنه منوع يأكل من هذا وهذا، ما في مانع. وإذا كان الطعام نوعا واحدا فإنه لا يجوز أن يأكل من أطراف الصحفة. هذا هو يعني الجمع بين هذا الحديث. هذا سيأتي. قول عليه الصلاة والسلام يا غلام، هذا شو يأخذ منها؟ يا غلام سم الله، يأخذ منها مشروعية تربية الصغار على السنة، والإنسان ما يقول هذا صغير وما يفهم خلوا لين يكبر، لا، هذا تفويت للخير، وربما إذا تعود على عادة تعصلت فيه، وإذا علمته كبيرا لم يستجب. فهذا في مشروعية تربية الصغير، وإن كان لا يأثم، الصغير لا يأثم إذا خالف السنة، لكن يجب على الولي أن يربيه على الآداب الشرعية ولا يتركه حتى يبلغ أو يصل العاشرة، يبادر في تربيته من الصغر حتى تنغرس هذه الآداب في قلبه فيتعود عليه ينشا عليها. وإذا قال عمر بعد ذلك في بعض الروايات قال فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني ما خالفها أبدا، وصغير في حجر النبي عليه الصلاة والسلام أنه صغير لم يبلغ محجور عليه، بعد الله أعلم كم سنه بالضبط لكنه صغير في السابعة أو السادسة أو الثامنة أو قريب من هذه من هذا السن، وتلقن هذه بمرة واحدة، مرة واحدة كفته استمر عليه طوال عمره. فلا تستهين بتعليم الصغار، يعني بعض الأطفال يذكر مواقف مرت عليه وهو ابن 5-6 سنين وما أثر فيه حتى بعد أن وصل 40 و50، ما أنسى موقف فلان قال لي كذا وكذا، ما أنسى موقف فلان قال لي كذا وكذا. فلا تستهن بالصغير، كل بيمك ولد، سم الله ولد، كل مما يليك، تعلمه أداب الأداب الشرعية حتى ينشأ عليه. مثال ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الحسن تمر الصدقة وكان صغيرا جدا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كخ كخ ارمي بها، ثم ما قال ارمي بها وانتهى، لا، علمه السبب، قال فأما علمت أن لا نأكل الصدقة، هذا كان يخاطب رجل كبير، أما علمت، الصغير ما عنده علم، كأنه يخاطب شخصا كبيرا يتعجب يقول ما عرفت أنه كذا، كأنه يعني شيء معروف، أما علمت أن لا نأكل الصدقة، يعني تعجب من هذا الحديث، كيف يقول كخ؟ هذه كلمة قال للصبيان الصغار جدا، ربو سنتين أو قريب من هذا، ثم يقول بعد ذلك أما علمت أن لا نأكل الصدقة. هذا فيه يعني دليل واضح على عدم الاستهانة بالصغار. كثير من الناس يقول هذا بزريين، هذا الصغار ما يفهمون، خلهم لن يكبرون. لا، من سنتين من ثلاث اغرس فيه الأداب الشرعية. حيث بعدهم بمعنى كذلك الذي يليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها، يعني من يسأل عن أن يشرب من فم القربة. لماذا؟ جاء في بعض الروايات من أجل أن ينتنه، لأن إذا شرب الإنسان فم القربة ماذا يحصل؟ يكون فيه راحة الفم، يكون فيه راحة كريهة، فيكرر غيره في هذا الشراب. إذن إذا كان الإناء صغيرا فلا مانع أن يشرب من فيه، مثل قارير الصحة الآن الماء، هذه كل قارورة لشخص معين يشرب كما يشاء. لكن إذا كان الإناء كبيرا كالقربة أو ما شابه ذلك سيشرب أحد بعده، فإنه يكره له أن يشرب من فم الإناء لئلا يكرره الآخرين. لكن لو كان عنده زوجته أو ابنه الصغير الذي لا يعنف من أبيه، وهذا الإناء يكفي اثنين أو ثلاثة، فلا مانع يشرب بفمه ثم يعطي زوجته وتشرب، ما في مانع، لأن العلة معروفة وهي التقدير من أجل أن ينتنه. بعض العلماء ذكر علة أخرى يعني اجتهادية، قالوا قد يكون في السقاء شوائب أو حشرات أو ما شابه ذلك تدخل جوفه فتضره، هذا يعني باب استنباط وليس منصوصا عليه. قد تنتبه هذه العلة إذا كان عنده شيء شفاف، إناء شفاف كالقارير زجاجية أو بلاستيكية، فإنه يرى الماء صافيا ليس فيه شوائب، فلا مانع يعني يشرب من القارورة الكبيرة ويعطي ما بقي لزوجته أو ولده الذي لا يعنف منه. وهذا محمول على الكراهة، النهي هنا محمول على الكراهة، بدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل على امرأة وعند سقاء معلق، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فحله وشرب من فم القربة. قالت الصحابية رضي الله عنه فقمت فقطعت مكان فمه من أجل التبرك به. إذن هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، وإذا زالت العلة صار جائزا. نقف على كراهة باب كراهة الشرب قائما. وفق الله الجميع المحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.